بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كنا نتكلم في دلالة صيغة الأمر على الوجوب، وانتهينا إلى أن العلماء بأجمعهم اتفقوا على دلالة صيغة الأمر على الوجوب للتبادل والوجدان، ولكن اختلفوا في سبب دلالة هذه الصيغة على الوجوب. وقسم قال أن السبب هو الوضع، وقسم قال أن السبب هو الإطلاق، وقسم قال أن السبب هو الدلالة العقلية، وبعضهم قال السبب هو دلالة وفهم العقلاء. ونحن أيدنا القول الأول أن سبب دلالة صيغة الأمر على الوجوب هو الوضع. ثم جئنا إلى الاستثناءات. هل كل صيغة أمر هي تدل على الوجوب في القرآن، في السنة، في أحاديث الناس أو لا؟ هذه قاعدة لها استثناءاتها، فذكرنا أنه يوجد استثناء لهذه القاعدة، والاستثناء له عنوان واحد ومصاديق متعددة، وهو أن الهيئة، هيئة افعل، هيئة الأمر إذا لم يكن صدورها لبيان الداعي الإلزامي للمأمور به. احنا قلنا صيغة افعل تدل على الوجوب، يعني أكو دفع تكويني إلى العمل، أكو دفع تشريعي إلى العمل. الدفع التكويني إلى العمل أن تدفع شخصا تقول له اذهب تدفعه، وهناك قول وهناك دفع تشريعي، اذهب إلى السوق، اذهب إلى السوق، هذا دفع تشريعي. فإذا كانت صيغة الأمر لا تدل على الدفع التشريعي، لا تدل على الداعي الإلزامي، فهي لا تدل على الوجوب. إذن كل صيغة أمر تدل على الداعي الإلزامي للفعل فهي تدل على الوجوب. إذا كانت هذه الصيغة صيغة الأمر لا تدل على الداعي الإلزامي للفعل فلا تدل على الوجوب. أول مصداق لهذا أن الصيغة لا تدل على الداعي الإلزامي للفعل هو ما إذا وردت الصيغة بعد الحظر أو بعد توهم الحاضر. لو أكو منع ثم تجي الصيغة تقول افعل، هاي صيغة افعل بعد الحظر أو بعد توهم الحظر، هاي ما بيها داعي إلزامي للفعل، هاي تكسر الحظر المتقدم، تكسر توهم الحظر، تكسره، إذن لا تدل على الوجوب. متى ما كانت الصيغة فيها داعي إلزامي للفعل المأمور به تدل على الوجوب. هذه الصيغة بعد الحظر بعد توهم الحظر لا تدل على الإلزام بالفعل، إذن لا تدل على الوجوب، لا تدل على الوجوب. ذكرنا أمثلة لهذا الكلام، أن الصيغة بعد الحظر أو بعد توهم الحظر لا تدل على اتيان الفعل لزوما، بل تكسر الحظر المتقدم، تكسر توهم الحظر. ذكرنا أمثلة أنه في يوم الجمعة وقت النداء منع البيع والشراء، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكرى وذروا البيع ذلكم خير لكم. بعدين يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا وابتغوا من فضل الله، يعني روحوا بيعوا اشتروا، هاي وابتغوا هاي أمر، لكن جاءت بعد الحظر من البيع. هذا الأمر بعد الحظر لا يدل على الوجوب. وكذلك حينما أحرم الإنسان حرم عليه الصيد، بعدين يقول فإذا حللتم فاصطادوا، هاي أمر اصطادوا، هل تدل على الوجوب؟ هاي لا تدل على الوجوب، لأنها جاءت بعد الحظر وهو المنع من الصيد وقت الإحرام، فهي الأمر هنا بعد الحظر يكسر الحظر المتقدم، المنع راح، هاي فائته، لا يدل على الوجوب، لأنه لا يدفع نحو الفعل، الظهور راح، ظهور دفع الأمر على الفعل زال. وكذلك بالنسبة إلى توهم الحظر فيما إذا تزوج الإنسان يتيما 5 سنين 8 سنين 7 سنين بعد مبالغة، فإذا تزوج الإنسان يتيما يتوهم أنه ممنوع بأنه سوف يأخذ أموالها، سوف يظلمها بأخذ أموالها، لا يعدل معها لأنها لا أب لها يأخذ أموالها. توهم أكو. إجت الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى حينما تتزوجوهم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا ثلاث رباع. إذا تخافون أن تعدلوا، إذا تخافون أن لا تعدلوا في اليتامى حين الزواج بأخذ أموالهن لأنهن لا راعي لهن ولا حامي لهن ولا أب لهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هاي انكحوا أمر اجت بعد توهم الحظر. هذا الأمر بعد توهم الحظر يدل على كسر الحظر. فانكحوا هذا أمر يعني يجب أن واحد يتزوج ثانيا وثالثا ورابعا. فانكحوا يقول ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاثا ورابعا يجب. قالوا أصلا لا يجب ولا يستحب. بعض العلماء قال مو مستحب، يعني هاي فائدة هذا الأمر كسر الحظر المتوهم، كسر الحظر المتوهم. نعم لا لا أصلا ظهور الوجوب راح بس ها. أما الزواج الثاني شنو حكمه؟ صحيح الزواج الثاني شنو حكمه؟ روح للأدلة دي شيء ما لف الزواج استحباب الزواج شو تدل على استحباب الزواج الثاني والثالث راح او لا تدل؟ طبعا ما قال اصلا لا تدل لان ما عندنا دليل يقول تزوج زوجة ثانية وثالثة ورابعة، ما عندنا. عندنا دليل الزواج الاول مستحب، اما الثاني والثالث والرابع جائز، لان هذا الامر فانكحوا لا يدل على ماذا؟ لا يدل على الوجوب، خلص من عندنا كسب توهم الحظ. يبقى انه زواج الثاني شنو حكمه؟ قل ارجع الى الادله، شوف الادله تقول بالاستحباب، نعم قول مستحب. الادله لا تقول بالاستحباب، تقول يجوز، قل بالجواز. اذا هذه الامثله التي جئنا بها ان الامر بعد الحظر او بعد توهم الحظر لا يدل على الوجوب، وانما يكسر الحظر المتقدم او توهم الحظر. طبعا احنا عندنا بوردين في هذا، اكو حظر ثم يرتفع الحظر، يقول افعل ما هو محظور، مثل البيع وقت النداء. البيع وقت النداء في يوم الجمعه ممنوع، وذر البيع ممنوع. بعدين يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا وابتغوا من فضله، روح بيع واشتري. فإجا أمر بما هو منهي عنه وقت النداء، إجا أمر بما هو منهي عنه. هذا الأمر بما هو منهي عنه لا يدل على الوجوب، هذا مورد. مورد ثاني لا، أكو نهي عن فعل الأمر يجي بفعل آخر. هاي وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى في نكاح اليتيمات فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إجا الأمر وين؟ بشيء ثاني، مو بنفس هذا الذي منع منه أو توهم المنع عليكم السلام. توهمنا المنع في نكاح اليتامى، إجا الأمر وين؟ فانكحوا ما طاب لكم، يعني غيرهن غيرهن، إجا الأمر في هذا. فالبحث واحد أن هذا الأمر سواء كان في نفس الممنوع أو في نفس توهم المنع أو الأمر في شيء آخر، كلاهما لا يدل على الوجوب. مثلا احنا عندنا في أشهر الحرم لا يجوز القتال من قبلنا، نحن لا يجوز لنا أن نقاتل الأعداء ومن يريد قتالنا في الأشهر الحرم، هذا واضح. أشهر الحرم لا يجوز فيها القتال. اجت الآية فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، هذه نعمة تدل على ماذا؟ تدل على رفع الحظر. أما قتل المشركين هنا واجب، كنت ترجع إلى دليله، كنت ترجع إلى دليله، شوف أنه قتال المشركين واجب أو قتال المشركين واجب. قد يكون واجب، لكن وجوبا لا يجب من دليل قتال المشركين الذين يريدون قتالنا، مو من هذه الآية. هذه الآية فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، كسرت الحظر المتقدم بس. أما قتال المشركين قد يكون واجب بآيات أخرى، قد يكون مستحب، قد يكون. فالأمر الذي كسر الحظر الأول لا يدل على أكثر من كسر الحظر فقط. أما ما هو حكمه هذا الأمر؟ يختلف باختلاف الموارد، قد يكون حكم الإباحة بالمعنى الأخص، قد يكون حكم الإباحة بالمعنى الأعام، وجوب أو استحباب أو كراهة أو إباحة. إذن اتفقنا على شيء، وهو أن الأمر بعد الحظر أو بعد توهم الحظر لا يدل على الوجوب، وإنما يكسر الحظر المتقدم أو يكسر توهم الحظر. طيب، هذا اتفقنا عليه. فهل هذا الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة؟ هذا الأمر يدل على الإباحة بالمعنى الأخص أو لا يدل على الإباحة بالمعنى الأعام؟ يعني يدخل فيه أهل الوجوب والاستحباب والكراهة هذا بحث بحث. نحن نقول هذا البحث خطأ، بس الأمر بعد الحظر بعد توهم الحظر هذا يكسر الحظر، حظر راح بس. أما هذا الأمر نفسه يدل على الإباحة بالمعنى الأخص أو يدل على الإباحة بالمعنى الأعام، يعني إما وجوب إما استحباب، هذا البحث غير صحيح. نقول أدلة الشيء الذي أمر به بعد الحظر، روح الأدلة ذي شيء، شوف ماذا يستفاد منه، الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة. فنقول هذا الأمر بعد الحظر هل يدل على الإباحة بالمعنى الأخص أو الإباحة بالمعنى العام؟ لا تقول هذا لا تقول، هذا ليس فيه نكتة، هذا خطأ. أمر بعد حظر أو بعد توهم الحظر هذا كسر الحظر بس المقدار. أما يدل على الإباحة هذا الأمر أو الاستحباب، لا تحكي هالحكي، لا تقول هذا الأمر فقط فأنت كسر الحظ. قل الفعل الذي أمر به ما هو حكمه، روح الأدلته، قد تكون أدلة الوجوب مثل فاقتلوا المشركين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، قتل المشركين واجب لي يريد قتالنا. قد يكون الاستحباب، قد يكون الكراهة، روح الأدلته، لا تقول هذا الأمر هل يدل على الإباحة بالمعنى الأخص أو الإباحة بالمعنى الأعام؟ طيب، إذا افتهمنا أول استثناء أو أول مصداق للاستثناء هو الأمر بعد الحظر أو بعد توهم، فإنه لا يدل على الوجوب. بعضهم قالوا نلحق بهذا الأمر فرد شيء ثاني، أنه إذا جاء الأمر بعد الاستئذان، استئذان يعني شنو؟ يعني إذا واحد سأل النبي، سأله عن الصلاة في مرابض الغنم، بعد السؤال أو الاستئذان هل يجوز الصلاة في مرابض الغنم؟ مرابض الغنم وهو مكان عيشتها، فقال صلوا في مرابض الغنم، صلوا، شوفوا أمر إجا بعد الاستئذان، هل يجوز لنا أن نصلي في مرابض الغنم؟ قال صلوا، هذا الأمر إجا بعد الاستئذان، قالوا هذا لا يدل على الوجوب، هذا خلوه غير ذاك أمر بعد النهي أو أمر بعد توهم النهي. هنا قالوا هذا شيء آخر، أمر بعد الاستئذان أو بعد الاستفهام، بعد الاستفهام فلا يدل على الوجوب. نقول لا بغلط، هذا نفي الذاكر، لأن هذا لما يقول له هل يجوز الصلاة في مرابض الغنم يتوهم المنع، توهم المنع، توهم الحظر، هذا نفس ذاكر الأولي. احنا قلنا الأمر بعد المنع أو بعد توهم المنع، بعد الحظر أو بعد توهم الحظر. هذا اللي يقول له هل يجوز الصلاة في مرابض الغنم أو أصلي في مرابض الغنم، هذا يتوهم الحظر، أن هذا كلام كثيف، هذا مكان كثيف، هذا مكان غير نقي، غير نقي، فيتوهم الحظر. ايش قال صلوا، هذا نبي ذاك، هذا مو مورد اخر، هذا ليس ذاك مورد. طيب اذا الان اول مورد لا تدل صيغه الامر على الوجوب هو اذا ورد الامر بعد الحظر او بعد توهم الحظر. الثاني تيجي صيغه الامر ارشاديه مو مولويه، تاتي للارشاد مو من قبل المولى إلى العبد، لا لا لا، تجي للإرشاد. قد الطبيب يقول للمرجع، والطبيب أقل شأنا من المرجع، مرجع حاكم المسلمين، الطبيب مو حاكم المسلمين، يقول له ماذا يأمره بشيء، استعمل هذا الدواء، هذا أمر، استعمل هذا الدواء، اشرب هذا الدواء، ادهن بهذا الدهن، ابلع هذه هذا القرص، هذا أمر، لكن هذا الأمر مو مولوي، لأن الأمر المولوي يكون من العالي إلى الداني، هذا من الداني إلى العالي، وقلنا هذا مو أمر، لأن العلو مأخوذ في معنى الأمر. هذا الأمر إرشادي، إرشادي، فالصيغ، صيغ الأوامر الإرشادية هذه شنو تدل على الوجوب؟ لا، هاي لا تدل على الوجوب، هذه تخبر عن حكم وضعي، تخبر عن حكم وضعي، مثل ما يقول الشارع اغسل ثوبك من أبوال، من أبوال ما، من أبوال ما لا يؤكل لحمه، اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. هنا هو يريد من عندنا وجوب الغسل، يعني أنا هذا ثوبي إذا أصابه بول ما لا يأكل لحمه ما غسلته حرام، سويت، سويت حرام إذا ما غسلت ثوبي، ثوبي لاقه، لاقاه بول ما لا يأكل لحمه، إذا ما غسلته أذب أروح أشتري غير، سويت حرام؟ لا، هذا مو ما مسوي حرام، هذا الأمر هذا إرشادي، يقول لك بول ما لا يؤكل لحمة ترى نجس، ترى نجس ومطهر الغسل، هذا ما حكم إرشادي، مطهر البول الذي يقع على الثوب هو الغسل بالماء، هاي اثنين. ثالثا يقول لك صحة الصلاة مشروطة بالطهارة من النجاسة، هاي ثلاث أحكام وضعية تستفاد من هذا الحديث، اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، قطعا لا يريد منه الوجوب بحيث إذا ما أغسل ثوبي سويت حرام، لا أحد من العلماء يقول ولا أحد من أهل العربية يقول إذا ما أغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل، ما لا يؤكل لحمه سويت حرام. شنو هذا؟ هذا يدل على ثلاثة أحكام وضعية، أولا بول ما لا يؤكل لحمه ينجس الثوب، هو نجس وينجس الثوب، هذا أولا. ثانيا تطهيره يكون بالغسل بالماء، يغسل ثوبك. ثالثا أن شرط الطهارة من الخبث شرط في صحة الصلاة، صحة الصلاة مشروطة بأن لا يكون الثوب نجسا. هذا نقول هذا حكم، هذا أمر، وهي صيغة إرشادية لوضوح أن الإنسان إذا لم يغسل ثوبه النجس لم يختلف اسمه، هذا شيء واضح في الفقه، إذا لم تغسل ثوبك من أبوال ما لا يأكل لحمه لا تكون آثما، أبدا لا تكون آثما، ولو صليت في ثوبك الذي لاقاه البول النجس أيضا لا تكون آثما، فقط الصلاة باطلة، إذن ماضي، وإنما عليك إعادة الصلاة. أو لا، حينما يقول الشارع استقبل بذبيحتك القبلة، أي استقبل مو أمر، أي صيغة أمر، استقبل بذبيحتك القبلة، يعني يجب استقبل ذبيحة القبلة. إذا ما استقبل بذبيحة القبلة، ذبحت الذبيحة إلى عكس القبلة، سوت حرام؟ لا، ما سوت حرام، وإنما ذبيحتك لا يحل أكلها. استقبل يعني يقول لك استقبال القبلة بالذبح شرط في صحة الأكل، شرط في صحة وفي حلية اللحم. فليس مفاد استقبل بذبيحتك القبلة هو ماذا؟ الوجوب. فإن لم تفعل حين الذبح كنت قد فعلت حراما. هذا لوضوح أن الإنسان إذا لم يستقبل بذبيحته القبلة لم يفعل حراما، بل تحرم عليه الذبيحة. إذا هذا الأمر استقبل بذبيحتك القبلة الإرشاد إلى شرطية الاستقبال بالتذكية. أو حينما يقول الطبيب للمريض يأمره باستعمال الدواء، هذا ليس مفاده إذا بس عمل الدواء سوى حرام، وإنما إذا ما استعملت الدواء لم يحصل الشفاء بسرعة، لم يحصل الشفاء بسرعة. إذن إذا تعلق الأمر بشيء هذا الشيء إذا لم يكن واضحا أنه تركه يكون حراما، أو لم يكن واضحا أنه يجب الفعل، حينئذ نقول أنه يدل على الإرشاد، مثل استقبل بذبيحتك القبلة، أو مثلا اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه مثلا، أو أوامر الطبيب. فكل أمر إذا تعلق بخصوصيات المركب، بخصوصيات المركب يكون ظاهرا في الإرشاد إلى الشرطية أو الجزئية. فالغسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه أمر في خصوصيات الصلاة. اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه يعني شنو؟ هذا من خصوصيات الأمر بالصلاة، الأمر بالصلاة. توضأ من الأمر بالصلاة. استقبل قبلة من خصوصيات الأمر بالصلاة. كبر من خصوصيات الأمر بالصلاة. اقرأ الحمد من خصوصيات الأمر بالصلاة. اقرأ سورة بعد الحمد من خصوصات الصلاة. اركع من خصوصات الصلاة. اسجد، تشهد، هاي كلها خصوصات الصلاة. فهذا هنا اجى امر في خصوصيات المركب، واحد من خصوصيات المركب، وهو اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. هاي وين؟ في الصلاة. هاي في الصلاة، اذا تريد تصلي اغسل ثوبك. هاي من خصوص الصلاة، مركبة من عدة اجزاء. كذلك الأمر باستقبال الذبيحة في التذكية، استقبال الكعبة في التذكية، استقبال قبلة من التذكية. ما هي؟ فري الأوداج الأربعة مع استقبال الكعبة بالذبيحة، وأن يكون الذابح مسلما مثلا. هذا رأي عندنا، أن يكون الذابح مسلما، الذابح إلى يهودي أو مسيحي لا تحل الذبيحة، هذا مشهور علماء الإمامية. فإذا التزكية مركب من فري الأوداج الأربعة مع استقبال الكعبة بالذبيحة، استقبال الذبيحة للكعبة، وأن يكون الذابح مسلما، وأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو الله أكبر. هذه أربعة أمور لحلية الذبيحة. إذا التزكية أمر مركب، فإذا جاء هذا الأمر وتعلق بخصوصيات المركب، يعني بواحد من المركب، بواحد، فيكون إرشادا إلى الشرطية أو الجزئية، الشرطية أو الجزئية. كذلك أمر الطبيب أمر تعلق بخصوصيات الشفاء. الشفاء ماذا؟ أخذ الدواء، عدم التعرض للبرد مثلا، الاستراحة، هذه خصوصيات الشفاء. فأخذ الدواء هو من خصوصيات الشفاء الذي هو مركب من عدة أمور. أن تفحص ويعرف المرض وتعمل بإشادة الطبيب، هذا هو الشفاء. إذن استعمل الدواء من خصوصيات الشفاء الذي هو مركب، فيدل على ماذا؟ شرط، أنه هذا شرط في صح في الشفاء العاجل، وهو استعمال الدواء. إذن هذا أيضا استثناء ثاني، أو قل مصداق ثاني للاستثناء، أن الأمر هنا لا يدل على لزوم الفعل، وليس ظاهرا في لزوم الفعل، وإنما ظاهر في الحكم الوضعي من الشرطية أو الجزئية. الاستثناء الثالث، أو قل المصداق الثالث للاستثناء الأول، وهو أن الصيغة لا تدل على الوجوب، ليس ظاهرة في الوجوب، ليس ظاهرة في لزوم الفعل، هو إذا كان الأمر امتحانيا، أوامر امتحانية، امتحان أن الله أمر بهذا الأمر ولكن يريد أن يمتحن الناس أن يمتثلوا أو لا يمتثلوا، ما يريد الفعل في الخارج. إذا تأكدنا أن هذا الأمر هو امتحاني، أن هذه الصيغة امتحانية، فلا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. مثل قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، حينما آمنتم بالله ثم عبدتم العجل ظلمتم أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم، أي توبوا فاقتلوا أنفسكم، توبوا ذاك أمر تكليفي، فاقتلوا أنفسكم، يعني كل واحد خلي يقتل الثاني، هذا يقتل هذا، هذا يقتل هذا، هذا يقتل هذا، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. هذا الأمر فاقتلوا أنفسكم هذا أمر امتحاني، هذا أمر امتحاني. الأمر الامتحاني مثل ما أمر الله إبراهيم أن يذبح إسماعيل، يا إبراهيم إجا الأمر، حينما أراد أن يذبحه تصور أن هذا الأمر أمر وجوبي مو امتحاني، إجا النداء: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، صدقت هذا الأمر الذي إحنا أمرناك أن تذبح إسماعيل، هذا كان امتحان إليك، نشوفك أنه تمتثل أو لا تمتثل. الآن حينما جئت لأجل الامتثال وتصورت أنه أمرا تكليفيا قد نجحت في الامتحان، هذا أمر امتحاني. وكذلك الإمام لما يأمر أحد أصحابه أن يدخل التنور، هذا أمر امتحاني مو أمر تكليفي وجوبي، يريد شو يمتثل أو لا يمتثل. فإذا ذهب إلى التنور وأراد أن يلقي نفسه حينئذ ينهاه عن ذلك، لأن الأمر لم يكن أمرا جديا بل هو أمر امتحاني. فإذا علمنا أن هذا الأمر الذي أمرنا الله به أو أمرنا سيدنا به هذا الأمر امتحاني، بداعي الامتحان، بداعي الاختبار، أو كان الظاهر من هذا الأمر أنه أمر امتحاني، فلا يدل على الوجوب. طيب، أي ثلاثة. إذا صيغة الأمر إذا جاءت بعد الحظر أو توهم الحظر لا تدل على الوجوب، صيغ الأمر الإرشادية لا تدل على الوجوب وإنما تدل على الشرطية أو الجزئية، الصيغ الامتحانية لا تدل على الوجوب وإنما يريد الله أن يمتحن هذا الإنسان أنه يبادر الفعل أو يبادر أو لا يبادر فينهاه إلى بادر، يعني نجح في الامتحان. الرابع، صيغ الأمر التي يراد بها الدعاء والالتماس والتمني والتخيير والتسوية والتعجيز والتهديد، الصيغ لكن لا يراد منها لزوم الفعل، يراد منها التهديد أو التمني: اهدنا الصراط المستقيم، هذا أمر أو مو أمر؟ اهدنا الصراط المستقيم، احنا نأمر الله، هذا يدل على الوجوب أو لا؟ هذا لا يدل على الوجوب، هذا يدل على الالتماس. أو في دعاء صلاح: اللهم وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني، هذا الأمر، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، واغرس اللهم لعظمتك في شرب جناني ينابيع، هذه كلها أوامر، لكن هذه الأوامر لا يراد منها إلزام الله بهذا، وإنما يراد التماس من الله. والدعاء، الدعاء هذه لا تدل على الوجوب، هذه الصيغة التي تدل على الالتماس هذه لا تدل، هذه كلها لا تدل. الأمر الخامس، الأمر الخامس يأتي الكلام عليه إن شاء الله غدا. الحمد لله.